إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن غزوة أحد، ووصلنا في الرواية إلى قول ابن إسحاق رحمه الله: وكان ممن قتل يوم أحد مخيريق، وكان أحد بني ثعلبة، وكان أحد بني ثعلبة. قبل استكمال سرد الرواية، إخوة الإسلام، نذكركم ببعض أحداث غزوة أحد. ذكرنا أنه في غزوة أحد كانت الغلبة في الساعات الأولى للمسلمين، وبرز كثير من أبطال الإسلام. برز عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلاح، وحنظلة ابن أبي عامر، وبرز والد حذيفة اليمان ابن جابر، ابنه حذيفة ابن اليمان، ورجل آخر اسمه ثابت ابن وقش. واليوم نستعين الله تعالى بذكر بطل آخر من أبطال غزوة أحد، واسمه مخيريق، وهو اسم غريب لأن هذا يهودي، أسماء يهودية. ما قصة مخيريق؟ يقول ابن إسحاق رحمه الله: وكان من حديث مخيريق كان حبرا عالما، وكان رجلا غنيا كثير الأموال من النخل. إذن مخيريق هذا كان رجلا من علماء اليهود، والعلماء الأرجح على أنه كان من بني النضير، لأن بني قينقاع كان تم إجلاؤهم بعد غزوة بدر، فهو من بني النضير، رجل عالم كبير من علماء اليهود من بني النضير، وبنو النضير هم أشراف اليهود. وكان رجلا غنيا كثير الأموال من النخل، كان من أكثر اليهود في المدينة ثراء، كان عنده بساتين كبيرة مليئة بالنخل، مزروعة بالنخل، يعيش منها ويعطي أهله وأقاربه، كان غنيا كثير الغنى. ثم يقول ابن إسحاق رحمه الله: وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته، وما يجد في علمه، وغلب عليه إلف دينه. أي كان هذا العالم اليهودي يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن محمداً عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، بما رأى من صفاته المطابقة لما عنده في التوراة، وبما عنده من العلم عن مشايخه أن صفة رسول خاتم الزمان كيت وكيت، فوجدها في محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن لم يسلم مع هذا العلم، لم يسلم بسبب، يقول، غلب عليه إلف دينه، أي مودته لدينه منعته من اتباع الحق. قال: وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته، وما يجد في علمه، وغلب عليه إلف دينه، أي ما أسلم. ثم يقول: فلم يزل كذلك، أو فلم يزل على ذلك حتى كان يوم أحد، أي لم يزل على كفره حتى صار يوم أحد، غزوة أحد. شو تغير يوم أحد؟ قال ابن إسحاق: وكان يوم أحد يوم السبت، من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. معروف نحن ذكرنا هذا من قبل في روايات أخرى أنه غزوة أحد القتال بدأ يوم السبت في صباح يوم السبت، وكان في السابع من شوال، في تحديد أكثر من رواية ابن إسحاق، السابع من شوال من السنة الثالثة للهجرة. ماذا جرى في ذلك اليوم بالنسبة لمخيريق؟ يقول: فلم يزل على ذلك، أي على كفره وكتمانه للحق، حتى كان يوم أحد. كان يوم أحد يوم السبت. طيب ماذا جرى؟ فقام مخيريق في اليهود خطيبا فقال: يا معشر اليهود، والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. يا معشر اليهود، مخيريق الآن يخاطب قومه اليهود، ما له علاقة بالغزوة ولا بالإسلام، عم يحكي مع قومه. قال: يا معشر اليهود، يا معشر قومي، والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. قالون: يا جماعتي، أنتم عارفين أنه الآن في معركة فاصلة بين الإسلام وبين الكفر، وجاي أبو سفيان بالمشركين يقاتلون الإسلام والمسلمين، يريدون يستأصلوا شأفة الإسلام من كل الأرض، وأنتم تعلمون أن محمدا على حق، وأنه أصدق من أولئك المشركين، ودينه أشرف من دينهم، فيجب أن ننصره. لو بقيتم على دينكم انصروا الأقرب إليكم حقا وصدقا، لا تجعلوا للفساد تمكنا في الأرض. يا معشر اليهود، والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. فماذا قالوا له؟ قالوا: إن اليوم يوم سبت. قالوا: هذا اليوم يوم سبت، ونحن بالسبت ما بنعمل شيء، الله حرم علينا بالسبت العمل والصيد وأي شيء، وهذا اللي أنت عم تضرب منه جهاد ما بنقدر نعمل لأن الله حرم علينا الجهاد. هذا إخوة الإسلام مثل الذي يتورع في الصغائر ويفعل الكبائر، يتورع عن الصغائر ويفعل الكبائر. هذا مثل اليهود، بيقول لك: نحن لا، حرام يوم السبت تشتغل، الله حرم علينا. طيب حرم عليكم يوم السبت تشتغلوا، وما حرم عليكم أن تكتموا الحق وتؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ بس هذا صنيع اليهود وصنيع كثير من المسلمين للأسف. قالوا: إن اليوم يوم سبت، ما فينا نعمل شيء. فماذا فعل رضي الله عنه؟ يقول ابن إسحاق رحمه الله: ثم أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد. لما رأى قومه على ضلالهم ما رد عليهم: ربي إني لا أملك إلا نفسي، وحرّض المؤمنين لا تكلف إلا نفسك. فلذلك حمل سلاحه وقال: خليكم في ضلالكم، وراح ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الظاهر الإسلامي، هذا ظاهر إسلامه. بعض العلماء شكك في إسلام مخيريق، ولكن الراجح أنه أسلم، لأن هذا العمل لا يعمل إلا مسلم. وذكره ابن حجر رضي الله عنه في أسماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولكن قبل أن يأخذ سلاحه لينصر النبي عليه الصلاة والسلام، فعل أمرا عظيما. ماذا فعل؟ يقول ابن إسحاق: ثم أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، وكان قد عهد إلى من ورائه من قومه، فقال لهم: إن قتلت اليوم فأموالي كلها لمحمد يصنع فيها ما يشاء. في أكثر من هذا دليل الإسلام؟ في عنده رويبينو، هو أخذ سلاحه وطلع ينصر النبي عليه السلام، شو بيقول لا رويبينو؟ قال لهم: كل بساتيني وأموالي إذا أنا قتلت اليوم تعطوها لمحمد عليه السلام، يتصرف فيها كما يريد صلى الله عليه وسلم. يا أكبر من دليل هذا على الإسلام. يقول ابن إسحاق رحمه الله: فلما اقتتل الناس يوم أحد قاتل مخيريق حتى قتل، استشهد في غزوة أحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مخيريق خير يهود، أي خير اليهود هذا الرجل، خير اليهود أي من الذين أسلموا والله أعلم، هو هذا مخيريق رضي الله تعالى عنه، لأنه صدق في إسلامه. يقول الحافظ السهيلي رحمه الله: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله، وكانت 7 حوائط أوقافا بالمدينة. الرسول عليه السلام لما رأى بعد ما مات مخيريك إجوا أهله، كانوا صادقين أهل مخيريك، فقالوا له: يا محمد عليه السلام، هذه أموال صاحبنا، البساتين كانت 7 بساتين ضخمة كبيرة، قال: هذه لك. فالنبي عليه السلام جعلها وقفا، ما باعها، جعلها وقفا موقوفة لله، لا تباع ولا تشترى، بس نخلها وثمراتها وتمرها يوزع الفقراء. يقول محمد بن كعب الكرزي رحمه الله: فكان وقف خيريق أول وقف في المدينة، إن أول وقف في المدينة المنورة كان وقف هذا اليهودي الذي أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقف عند هذا القدر إخوة الإسلام من حديث مخيريق لننظر في فوائده، له فوائد كثيرة. أهم فائدة في هذا الحديث أن مخيريق كان عالما من علماء اليهود، ومع هذا تأخر إسلامه، كان يعرف أن محمداً عليه السلام هو الرسول اللي أرسله الله تعالى للعالمين، للمشركين ولأهل الكتاب من اليهود والنصارى، لكل الناس. طيب لماذا تأخر إسلامه؟ من أول ما جاء النبي المدينة عليه السلام إلى غزوة أحد في أقل شيء سنتان ونص، الرجل ذا سنتان ونص مع بأسلام. لماذا؟ ابن إسحاق بيّن في الرواية، يقول: غلب عليه إلف دينه. هون نقف عند هذه المسألة لأنها مهمة في حياتنا يا إسلام. ما معنى غلب عليه إلف دينه؟ أي مودته لدينه منعته من الإسلام ومن اتباع الحق. ما معنى مودته لدينه؟ يعني الرجل كان عالما، له مكانة مرموقة في قومه، وكان غنيا، وكان عنده أصدقاء ومعارف، وكان عنده تجارة، وكان عنده أعداد مع قومه بالنوادي والحلقات والمقاهي، فكان يعرف أنه إذا أسلم سوف يخسر كل هذا، لن تعود مكانته الاجتماعية بين اليهود كما كانت من قبل. إذا قال أنا أؤمن بمحمد عليه السلام في اليهود وبين اليهود، ما بيحترموه، ولن تعود تجارته رابحة كما كانت بين اليهود، ولن يعود أصدقاؤه اليهود كما كانوا قبل إسلامه، ولن يعود له جلسات معهم وحديث ونوادي وسهرات وغير ذلك، كل هذا سوف يخسره. لذلك هذه المشقة على النفس هي اللي تمنع الناس من اتباع الحق، إنه أنا هذا حق أعرفه بس بدي أخسر كل هذا الشيء. هذا الذي منعه وأخره عن اتباع الحق 2.5 سنين. وهذا السبب يا إخوة الإسلام، انتبهوا، هذا سبب مهم وخطير، هو الذي منع كثيرا من الناس من اتباع الحق. يقول الله تعالى ذاكرا قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، ماذا يقول إبراهيم نبي الله وخليل الله لقومه؟ اسمعوا ماذا يقول لهم: وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ما معنى هالآية؟ إبراهيم عليه السلام لما شاف قومه يعبدون الأصنام وفهم حياتهم وقعهم تقاليدهم، ماذا يقول لهم؟ قال: يا قوم، أنتم عم تعبدوا هالتماثيل، أصنام من أحجار لا تنفع ولا تضر، وأنتم غير مقتنعين بإبادتها، أنتم غير مقتنعين بإبادتها وعارفينها لا بتضر ولا تنفع، بس أنتم مصرون على عبادتها بسبب واحد فقط، للمحافظة على المودة فيما بينكم، بس هذا السبب. لأنه قلتوا الآن نحن متصافين، وشفتوا إذا واحد أسلم مثل ما أسلم إبراهيم عليه السلام كيف يضطهد ويطرب ويحرك في النار. فلذلك الواحد لما بيشوف هالمناظر شو بيجري على المسلم إذا أسلم، أو على المشرك إذا أسلم، فبيقولك بدي أخسر مودة قومي وأخسر صداقاتهم، لا خليني على الكفر، بس مبسوط بالعلاقات بالأصدقاء بالمعارف بالراحات وبالطلعات وبالجيات وبالسهرات، خليني مرتاح بالحياة، شو بدي بالحق؟ كلام واضح. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي من أجل المحافظة على المودة وبقاء المودة ليس اقتناعا منكم. لكن الله بيّن أن هذه المودة يوم القيامة لا تبقى، إنما تنقلب إلى عداوات. يقول تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول تعالى هذه المودة والألفة اللي جمعتكم أيها المشركون يوم القيامة سوف تنقلب إلى عداوة وبغضاء وتلاعن فيما بينكم. يقول تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي كل خلة يعني صداقة متينة لم تبنى على الله سوف تنقلب يوم القيامة إلى عداوة، إلا المودة اللي بنيت والمحبة اللي بنيت على الله. الأخلاء يومئذ أي في الآخرة بعضهم لبعض عدو، الأخلاء يعني أشد الأصدقاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لذلك يا إخوة الإسلام إذا فهمنا هذه القضية نفهم هنا لماذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل المشرك والكافر إذا أسلم له أجر واحد، وأن اليهودي أو النصراني الكتابي إذا أسلم له أجران. واحد مثل أبو سفيان بيأسلم له أجر، مخيريق بيأسلم له أجران. ليش طيب؟ ليش هذا له أجر وهذا أجران؟ لأن المشرك ترك إلف دينه ومودة قومه مرة واحدة، كان على الكفر مع جماعته مع أبو جهل وأبو لهب وكذا، خالفهم فأسلم، ترك يعني تعمل مشقة وضحى بصداقاته وعاداته وتقاليده وجلساته من أجل الإسلام مرة واحدة في حياته. أما النصراني أو اليهودي ضحى مرتين، كان على الشرك، فجاء موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام فترك مودة قومه مرة فاتبعهم، ثم جاء محمد عليه السلام فترك مودة قومه الذين انحرفوا مرة ثانية فاتبعه. ترك المودة مرتين مش هناك له الأجر مرتين. يقول تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، بسبب صبرهم تحملوا المشقة مرتين. وفي حديث رواه البخاري ومسلم في الصحيح في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. الأول شو قال؟ قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه أي موسى أو عيسى ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أي محمدا فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. واليوم يا إخوة إذا فهمنا هذه المسألة ورجعنا إلى الواقع الذي نعيش فيه نرى أن أكبر أسباب انصراف الناس عن الحق وعدم اتباعهم للحق هو هذه القضية، قضية بقاء المودة بينهم وبين أهل الكفر أو أهل الضلال. أوضح هذه المسألة، يعني اليوم السبب اللي يمنع كثير من الأوروبيين ومن الأمريكان من الإسلام شو اللي يمنعهم؟ في ناس من الألمان يمكن عرفوا الإسلام وقالوا حق بس ما قالوا قلبي أسلم ولا يعلن إسلامه، يمكن يسلم سرا ما في يعلن إسلامه، بلك هلا بيعلن إسلامي مباشرة أطرد من وظيفتي، مباشرة أتهم بالإرهاب والتطرف ويضيق علي في البلد ويمكن أخسر زوجتي وأخسر أولادي، شو بدي بهالشغلة؟ فبدي حافظ على مودتي لزوجتي وأولادي ومجتمعي وأصدقائي وحياتي الأولى فيترك الحق، يترك اتباع الحق. ونفس السبب هذا يمنع كثيرا من المسلمين من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بالدين. اليوم في كثير مسلمين بالهوية، طيب يا فلان أنت ليش ما تتبع الحق؟ ليش كل حياتك نفاق وضلال؟ بيقول لك نحن وطنيين، منا من أهل السنة، منا متعصبين للسنة، وطنيين، بنافق ويشرب الخمر ويعصي ويفعل ما يفعل ويداهم في الدين ويسير الآخرين على حساب دينه. تبقى أنت ألا ترى أنه الالتزام حق؟ بيني وبينك بيقول لك أي والله حق، بس ما فيني أحمل تبعات الالتزام، ما فيني أتحملها. أنا رجل مشهور في قومي، الآن عندي وظيفة ومحترام وجاه ومال وأصدقاء ومعارف واتصالات، فأول ما بصير ملتزم بطلق لحيتي أو مرتي بتعمل حجاب، مباشرة بتتغير نظرتهم إلنا، نظرة السياسيين والأمنيين والدولة، فأطرد من الوظيفة وتضطهد مرتي ويضطهد أبنائي. ويريد بس يكتفى بذلك عند أول غلطة نرتكبها في السجن، سجن دولي يا أخي. والله في قصة من يحاول كنت أذكرها الآن، بس جرح في القلب. جاءتنا فتاة مسلمة عمرها بالعشرينات، محجبة منقبة، عم تشكو أن النيابة العامة اللبنانية رفعت دعوة عليها تريد تقتادها للسجن. أنت تقول في أمر خطير، نيابة العامة تركت كل جرائم حزب الله والعالم في لبنان والسياسيين من أجل هالبنت. شو عملت هالجريمة؟ متهمة أنها حرضت خطيبها على حب داعش، أنه أنت متهمة أنه أقنعتي خطيبك بداعش وأنت بتحبي داعش. والله أنا لما سمعت هذا من القاضي ما صدقت أنه لهذا الحد وصل اضطهاد المسلمين والمسلمات. الآن أنت الآن معرضة للتوقيف بس لأن قلت له لخطيبه هذا، وهي تنكر يقول والله ما قلت هالكلام، بس لنقل كان حق، لنقل قلت له طيب شوف يا الجماعة أويذم، طيب هيك تقاتل السجن وتزل وفي السجن لا ندري ماذا يجري عليها في أقبية مظلمة والسجانون ظالمون. بس افترض أن قلت هالكلمة، أنا أفترض ذلك، هكذا تصلح مجرمة نقضي على حياتها وننسى المجرمين الكبار المجرمين؟ لذلك من هنا إخوة الإسلام يشعر الملتزم اليوم أنه في شدة بالالتزام، في شدة عم بيعاني المسلمون الملتزمين الصادقين يعانون. وين صرنا؟ صرنا مضطهدين، ما بقى في عنا مجال للعيش الكريم، صرنا بقت ينظر إلينا كتطرف وإرهاب وتشدد. بس رغم هذا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على هذا الحال ويقول الثابت على هذا الدين في هالزمن له أجر مش مرتين، 50 أجرا مضاعف 50 مرة. إذا النصراني أسلم له أجران لأن صبر على مشقتين، أما اليوم المتمسك بالسنة له 50 أجر، له 50 أجرا لأنه حمل 50 مشقة، 50 مشقة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الترمذي وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، ما شوف النبي بيقول لك شيء سبحان الله كأنك تعيشه، وعم بيقول لك سيكون، يقول إن من ورائكم أيام الصبر، عم يخاطب الصحابة اللي بعدين، إن من ورائكم بعدين ستأتيكم أيام الصبر. شو أيام الصبر؟ قال الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، أي الصبر على الدين مثل واحد قابض على جمرة، أي أمر صعب شديد. بس الملتزم بالدين مش هالشباب يطلق لك لحيته منافق بيكون منافق يا أخي. والله عم نطلع على عينات من الشباب خطيرة خطيرة، كانوا معنا بالالتزام في أول، لو صاروا أشد نفاقا من المنافقين والعياذ بالله. ما بدنا نحكي فيهم الآن، نرجع لموضوعنا. القابض على دينه مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. يقول عليه السلام واحد اللي يعمل في هذه أيام الصبر له أجر 50 رجل. الصحابة سمعوا الحديث أو 50 رجلا يعملون مثل عمله، قالوا منهم أم منا يا رسول الله؟ إنه بيأخذ أجر 50 مثلهم ولا مثلنا؟ قال بل أجر 50 منكم. طيب هذا الحديث الصحيح ورد بده شوية توضيح، ليش أوضحه بكلامي، أوضحه بحديث آخر ورد ولكن فيه ضعف، أحد رواته اختلط في آخر حياته، ولكن الحديث يستأنس به بس للتوضيح. اسمعوا التوضيح، بيجيك طبق أصل. يقول النبي في هذا التوضيح عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو نعيم في الأمثال، يخاطب النبي صحابته فيقول: أنتم اليوم على بينة من دينكم. يا صحابتي يا أصحابي، أنتم اليوم على بينة، يعني الحق واضح، اللي أنا بقوله أي رسول الله والحق واضح بين، ما في واسطات. سمعنا مسند ضعيف وما ضعيف، واسط دغري مباشر. أنتم اليوم على بينة من دينكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله. ثم تظهر السكرتان. اليوم أنتم ما في خوف عليكم، عندكم بيان في الدين وضوح، لأن الرسول يفتيكم في كل شيء. بس بعدين يقول ثم تظهر، أي بعد ذلك السكرتان. شو السكرتان؟ ثم تظهر السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش. يقول بعدين يأتي عليه السلام أيام، هذه هي أيام الصبر اللي قال عنها بالحديث الأول، بيصير الناس يعيشون في جهل، ما بيعرفوا أين الحق. الأمر الثاني بيصير عندهم كثير حب للمال، لو عرفوا الحق لا يتبعونه. ثم تظهر السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، فتحولون عن ذلك، أي ما بأصرتوا مثل الأول، ستحولون عن ذلك. فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله. هنا شاهدنا بالحديث قال: قال والقائمون يومئذ على الكتاب والسنة لهم أجر 50 صديقا. قال عليه السلام تجي هذه أيام الصبر، أيام الجهل، أيام حب العيش، اللي يستطيع أن يقوم بالكتاب والسنة ويدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة، هذا عظيم، هذا أجر عظيم. ما بس وقع، ما وقع في الفتن، بل صار داعية إلى الله، هذا له أجر 50 صديقا. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. لذلك أوصيكم إخواني ونفسي رغم الشدة اللي تمر بنا بالتمسك بالكتاب والسنة، وأن تسأل الله الثبات وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، أيدهم بمدد من عندك. اللهم أيدهم بمدد من عندك، ألف بين قلوبهم واجمع صفهم واجمع كلمتهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.